الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه مقدمة لشرحنا إن شاء الله للصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، المعنون بالقول المبين شرح الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لإمام عصره ووحيد دهره الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة الأبرار، وأدخله الجنة وأسكنه دار القرار، المتوفى في الأول من جمادى الأولى لعام 22 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته بجدة على ما سيأتي، ودفنه في مقبرة العدل بمكة المكرمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلم أن علم الحديث هو العلم الذي يبحث فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة وضعفا وقبولا وردا، وتصدر له خلص أهل العلم الذين يذبون عن الكتاب والسنة، وفضله ومنزلته رفيعة لقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأهله يدخلون دخولا أوليا في أدلة فضل العلم وأهله، وسيأتي بعض ذلك إن شاء الله في أدلة فضل العلم وأهله، وسيأتي بعض ذلك إن شاء الله، إذ أن العلم الصحيح هو العلم القائم على المعرفة بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية. وفي شرف أصحاب الحديث الخطيب عن عروب الحراني يقول: الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج. وقال الإمام الشافعي: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته. وفي شرف أصحاب الحديث عن أبي بكر الهذلي أيضا قال: قال للزهري: يا هذلي، أيعجبك الحديث؟ قال: قلت نعم، أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكره مؤنثوهم. وقال أبو الفضل العباس بن محمد الخرساني: رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث، لا تعجبن بمال سوف تتركه، فإنما هذه الدنيا مواريث. المخانيث في لغة المتقدمين هم المتكسر، المتكسر من الرجال، الذي لا يعرف قيمة الشيء الذي يقدم عليه. قال الإمام أحمد في بيان منزلة أهل الحديث في مقدمة كتابه الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمن فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين. انتهى. وهم مع ذلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. خرجه مسلم. قال أبو عيسى الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: سمعت علي بن المديني يقول، وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فقال علي هم أهل الحديث. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام في خطيبا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال ابن حبان وقد اختار طائفة لصفوته وهداهم لزوم طاعته من اتباع سبيل سبل الأبرار في لزوم السنن والآثار، فزين قلوبهم بالإيمان كما قال عز وجل وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وأنطق ألسنتهم بالبيان من كشف أعلام دينه، وأتباع سنن نبيه بالدؤوب في الرحل والأسفار وفراق الأهل والأوطار في جميع السنن ورفض الأهواء والتفقه فيها بترك الآراء، فتجرد القوم للحديث وطلبوه ورحلوا فيه وكتبوه وسألوا عنه وأحكموه وذاكروا به ونشروه وتفقهوا فيه وأصلوه وفرعوا عليه وبذلوه وبيّنوا المرسل من المتصل والموقوف من المنفصل والناسخ من المنسوخ والمحكم من المفسوخ والمفسر من المجمل والمستعمل من المهمل والمختصر من المطول والعموم من الخصوص والدليل من المنصوص والمباح من المزجور والغريب من المشهور والفرض من الإرشاد والحتم من الإعاد والعدول من المجروحين والضعفاء من المتروكين وكيفية المعمول والكشف عن المجهول وما حرف عن المخذول وقلب من المنحول من مخايل التدريس وما فيه من التلبيس حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلب القادحين وجعلهم عند التنازع أئمة الهدى وفي النوازل مصابيح الدجى، فهم ورثة الأنبياء ومأنس الأصفياء. وقال الخطيب البغدادي وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المأمونون عليه والعدول حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، أمنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذلهم الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفرح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير انتهى. والحال كما قال فيهم الصوري قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أيعاب الذين هم حفظوا الدين من التراهات والتمويه. وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه، وأصحاب الحديث هم من اعتنى به فصاروا من أهله. فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله منهم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، أخرجه ابن ماجه. وعن نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تتقدم سورة البقرة وآل عمران، وهم أشرف وأخير وأفضل الأقوام، يقال لهم قوم فضلهم ربي أي رفع شأنهم ومنزلتهم على الأنام على بقية الناس بما هم عليه من العلم والعمل. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله وهو مشهور من شعره سمعت غير واحد يشهد له الناس في جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، إن لم يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقيمة أهل الحديث بما يحملونه من الحديث. ومن أسباب فضيلتهم أنهم نقلوا إلى من بعدهم الحديث، ومنهم أنهم حفظوه حفظ صدر وحفظ كتاب، بل إنهم حفظوه مبنى ومعنى، فحفظ الله بهم الدين، كما قال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك يبغضهم أهل البدع لما بينوا من فساد بدعهم. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: وعلامة البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحجج العاطلة، بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما لهم مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن مناف الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطافي يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه انتهى. وحفظ الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه القرآن والسنة، فكله منزل. قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، وفيه أن القرآن منزل من عند الله، فهو كلامه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وهم بهذا مطبقون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وعن زيد بن ثابت في مسند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من يسمعها، فرب حامل فقه إلى فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن أهل الحديث المجددون للدين، فإن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها مما شابه من المحدثات والمخالفات والبدع والجهالات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ولا بد في المجدد أن يكون من أهل السنة أهل الحديث على منهج السلف الصالح، وإلا لحصل اللبس والشر العريض، وانتشرت البدع واضمحلت السنن. ومنهم أهل التسديد، وهو موافقة الكتاب والسنة قولا وفعلا واعتقادا، وهم أولياء الله يتولاهم بالنصر والحفظ والكلاءة. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والولاية مرتبة رفيعة تنال بملازمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأول ما تنال به الولاية القيام بالفرائض التي أوجبها الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: لكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب، هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. الأبدال مصطلح صوفي يقصدون أنهم يتصرفون في العالم، وكان الأولى ترك هذا الاصطلاح، لكن شيخ الإسلام يريد أنه يبدل بعضهم بعضا بالتجديد. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، انتهى. وعلو أهل الحديث على غيرهم جاء في الأسانيد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الكرام، يعلم ذلك من طالع كتب أهل الحديث مثل شرف أصحاب الحديث الخطيب، ومن أشهر ما روي في بيان ظهورهم حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس متفق عليه، وبمعنى عن جابر رضي الله عنه. ويستمر ظهورهم إلى أن يقاتل المسيح الدجال، بل وينزل عيسى عليه السلام. فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. قال النووي رحمه الله: وأما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخر من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث انتهى. ومن هؤلاء الأئمة شيخنا وإمامنا مقبل بن هادي الوادعي، وهذه ترجمة مختصرة له من كتاب البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي وما أحياه من السنن. اسمه هو الإمام العلامة شيخ الإسلام رحلة الطالبين، وأحد المجددين الزاهد الورع السني السلفي الفقيه المحدث قامع البدعة وناصر السنة، إمام الحديث وعلله وخاصه وعامه ومجمله، أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي بن مقبل بن قائد الهمداني الوادعي الخلالي من قبيلة آل راشد. مولده رحمه الله ورد رحمه الله في قرية دماج من قبيلة وادعة، وهذه القرية تقع جنوب شرق مدينة صعدة. أما تاريخ مولده فلا يعرف تحديده نظرا لعدم اهتمام الناس بالتاريخ في حينه، لكن يقدر بأنه ولد رحمه الله في سنة 54 و300 ألف للهجرة، حسب ما كان رحمه الله يقدر لنا في دروسه. نشأته نشأ رحمه الله يتيما، حيث مات أبوه رحمه الله وهو صغير لا يعرفه، وبقي في حضانة والدته رحمه الله فترة، وكانت تأمره أن يستقل في الأرض، وتأمره أن ينظر إلى حال مجتمعه كي يكون مثلهم، وهو يقول لها معرضا عن ذلك: سأذهب أدرس، فتقول لها: الله يهديك. انتهى من نبذة مختصرة عن حياة والدي العلامة مقبل الوادع العطرة لابنته. بيئته نشأ رحمه الله في بيئة شيعية قد ملئت بالخرافات والشركيات وغيرها من المخالفات، حيث ومن المعلوم أن التشيع جثم على اليمن أكثر من 1000 عام، أدخله أحد أئمة الضلال الهادي ابن الحسين المعتزلي، الذي جعل من صعد عاصمة لدولته وقبر فيها واتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل. بيئة بالغ بها الجهل مبلغه، ينظرون لغير الله ويذبحون ويخافون ويستعينون ويستغيثون بغيره، مجتمع صرف كثيرا مما يستحقه الله لغيره إلا من رحم الله. وفي باب الأسماء والصفات معتزلة، ينكرون الصفات، ينكرون الشفاعة والرؤية وغيرها من مسائل الاعتقاد، وجعلوا الدين كله محبة آل البيت، حتى قال قائلهم: لي 5 هم الحجة من نار لضى والحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بل ربما كانوا يدعونهم الخمسة، وكانوا يقولون إذا وقع الرجل أو البعير أو الولد، بدلا من قول بسم الله يقولون: يا محمد يا علي. فلا يعرفون من الدين إلا اسمه، وهم في تشيعهم يعمهون، وفي الباطل يخوضون ويهرعون، فالله المستعان على ما يصفون. وهذا بسبب الجهل الذي انتشر بسبب هذه الدعوة الشيعية الخبيثة، السمن للسيد والكبش للسيد والزبيب والعنب والحب وغيرها من الأمور كلها للسيد، يقبلون الركب ويبجلونهم. وهؤلاء السادة على زعمهم والعياذ بالله تجد الواحد منهم ساحر، والآخر قبوري، والآخر مبتدع ضال، والآخر صابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، وينكرون الشفيع عن أهل الكبائر، وينكرون القدر، إلى غير ذلك من المعتقدات البائرة. ليس فيهم رجل رشيد ولا ذو عقل سديد إلا من رحمه الله، هذا في باب المعتقد. أما في باب العبادات فهم على المذهب الحنفي سائرون، وفي السنن مفرطون، وفي البدعة واقعون، فالله المستعان. طلبه للعلم، فجاء الله سبحانه وتعالى بهذا الإمام الألمعي رحمه الله وغرس في حب العلم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وإنجاز وعده: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وسيحدثنا الشيخ رحمه الله عن بدء طلبه للعلم كما في ترجمته التي خطها بيده قال: درست في المكتب حتى انتهيت من منهج المكتب، ثم ضاع من العمر ما شاء الله في غير طلب علم، وطلبت العلم في جامع الهادي فلم أساعد على طلب العلم، ثم رحلت إلى أرض الحرمين ونجد، فكنت أسمع الواعظين ويعجبني وعظهم، فاستنصحت بعض الواعظين ما هي الكتب المفيدة حتى أشتريها، فأرشدني إلى صحيح البخاري وبلوغ المرام ورياض الصالحين وفتح المجيد. انظروا إلى قال حتى أشتريها، عناية بالكتب من أول يوم رحمه الله. وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وأعطاني نسيخات من مقرر التوحيد. وكنت حارسا على عمارة بالحجون بمكة فعكفت على تلك الكتب، وكانت تعلق بالذهن لأن العمل في بلدنا على خلاف ما فيها. وبعد مدة من الزمن رجعت إلى بلدي أنكر كل ما رأيته يخالف ما في تلك الكتب. ثم أخبر رحمه الله عن نفسه أنه أوذي مما اضطره إلى الدراسة في جامع الهادي مرة أخرى، وركزوا عليه الدراسة في كتب العقيدة كي يغيروا ما علق في ذهنه من العقيدة الصحيحة، ولكن هيهات. وكما استشهد لنفسه عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا، أي أن العقيدة الصحيحة تمكنت من قلبه. فاجتهد رحمه الله في النحو لما رأى أن الكتب المقررة شيعية معتزلية، كما يخبر عن نفسه ويخبر عن نفسه كذلك أنه رحل إلى نجران عند قيام الثورة ولازم أبو الحسين مجد الدين المؤيدي، وهو أحد أئمة الضلال في اليمن المنافحين عن التشيع والداعين إليه، بل قد طعن في كتابه مطالع الأنوار في ترجمة علماء الأمصار في أكثر من 40 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على رفضه. واستفاد شيخنا منه في النحو. هذا ملخص مختصر لما حصل له من التحصيل الدراسي في اليمن. ثم رحل رحمه الله إلى المملكة العربية السعودية، فالتحق بمدرسة تحفيظ القرآن في الرياض قدر شهر ونصف، ثم رحل إلى مكة. قال رحمه الله: كنت أشتغل إن وجدت شغلا وأطلب العلم في الليل، أحضر دروس الشيخ يحيى عثمان الباكستاني، أظنه الهندي قد أدركناه وأخذنا منه إجازة وما زال حيا رحمه الله، في تفسير ابن كثير والبخاري ومسلم، وأطالع في الكتب. والتقيت بشيخين فاضلين من علماء اليمن، أحدهم القاضي يحيى الأشول صاحب معمرة، فكنت أدرس عنده في سبل السلام للصنعاني، وكان يدرسني فيما أطلب، وأيضا عبد الرزاق الشاحذي المحويتي وكان يدرسني فيما أطلب منه. ثم التحق رحمه الله بمعهد الحرم حين فتح، وكان من أبرز من درس الشيخ على يديه، فيه الشيخ عبد العزيز السبيل والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ محمد السبيل، هذا في المعهد. ودرس في الحرم على يد الشيخ عبد العزيز بن راشد النيدي شارح الواسطية، وعلى يد الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي وهو من أشهر علماء الحديث في عهده. وبعد الانتهاء من المعهد التحق بالجامعة الإسلامية، فحول إلى كلية الشريعة وعلوم الدين، وأشهر من درس على يديه فيها الشيخ السيد محمد الحكيم والشيخ محمود عبد الوهاب فائد المصريين. ثم يحدث رحمه الله عن نفسه فقال: وعند أن جاءت العطلة خشيت من ذهاب الوقت وضياعه، فانتسبت في كلية الشريعة لأمرين: أحدهم التزود من العلم، الثاني أن الدروس متقاربة وبعضها متحدة فهي تعتبر مراجعة لما درسناه في كلية الدعوة، وانتهيت بحمد الله وأعطيت الشهادتين، وأنا بحمد الله لا أبالي بالشهادة المعتبر عندي العلم. أيضا درس على الشيخ بن باز، ودرس على الشيخ عبد المحسن العباد، وربما حضر الشيخ الألباني كما سيأتي، وأيضا استفاد من الشيخ حماد الأنصاري. قال رحمه الله: في العام الذي انتهينا من الكليتين فتحت في الجامعة دراسات عليا بما يسمونه بالماجستير، فتقدمت لاختبار المقابلة ونجحت بحمد الله، وهي تخصص في علم الحديث، وبحمد الله حصلت الفائدة. وكان أبرز من درسنا الشيخ محمد الأمين المصري رحمه الله والشيخ السيد محمد الحكيم المصري، وفي آخرها الشيخ حماد محمد الأنصاري. وكنت بعض الليالي أحضر بعض دروس الشيخ عبد العزيز بن باز في الحرم المدني صحيح مسلم، وأحضر كذلك مع الشيخ الألباني في جلسته الخاصة بطلبة العلم للاستفادة. وذكر أيضا من استفاد منهم الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. ومع هذه الدراسة فقد كان رحمه الله داعيا إلى الله في تلك البلاد ويدرس ما استفاد فيه، فقد درس قطر الندى والتحفة السنية في الحرم المكي، ودرس في المدينة الباعث الحثيث وقطر الندى وجامع الترمذي في بيته لبعض طلبة العلم. وكان رحمه الله في أوقات الفراغ مقبلا على الكتب كما أخبر بذلك عن نفسه، وقد حاول الشيعة الضلال عليهم من الله ما يستحقون أن يصرفوه عن هذا الخير، فقال له بعضهم: كم يعطونك في المعهد الحرم؟ قال: 150. قال له هذا الشيعي: نحن نعطيك 150 واترك الدراسة في المعهد. فرجع رحمه الله إلى البيت وهو كئيب حزين، قد دخل في قلبه بعض الشيء من التردد، فيسر الله له كتاب المقبل العلم الشامخ. قال: فابتعدت عنهم من ذلك اليوم ولم يتعرضوا لي بعدها. انتهى مرحلة ما بعد الدراسة. بعد أن تخرج الشيخ رحمه الله من الجامعة كانت تواجهه مصاعب كثيرة جدا، من أبرزها خروجه إلى اليمن وإلى بلده صعد بتلك الكتب التي يعتبرها الشيعة كتب وهابية وأنها تخل بالدين. وصل الشيخ رحمه الله إلى بلده دماج وبدأ يعلم الأولاد القرآن. قال رحمه الله: فما شعرت إلا بتكالب الدنيا علي، فكأني خرجت لخراب البلاد والدين والحكم، وأنا أنا ذاك لا أعرف مسؤولا ولا شيخ قبيلة، فأقول حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا ضاقت ذهبت إلى صنعاء أو إلى حاشد أو إلى دمار، وهكذا إلى تعز وإلى الحديدة وإب، دعوة وزيارة للأخوان في الله انتهى. وهذا الذي حصل له رحمه الله من باب الابتلاء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال يبتل المرء على قدر دينه. وقال الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقالت أم عبد الله الوادعية حفظها الله حكاية عن أبيها، ولم يكن أحد يعينه على الخير وعلى طلب العلم والاستفادة، ولم يكتفوا بذلك بل زاد كبارهم الطين بلة، فحاربوه وآذوه وآثاروا عشيرته والعوام أيما أثار عليه هم بقتله، فلقي من قومه المتاعب والمشاق والمحن ما الله به عليهم، لا سيما من الهاشميين أعني الشيعة منهم وذوي المصالح الشخصية من مشايخ قبائل البلاد، خوفا منهم على مناصبهم ومراتبهم الدنيوية، فقد كانوا مبجلين لدى الناس ويختلسون أموالهم بالباطل، فحقا لقد ابتلي ابتلاء عظيما، فقد كان يواجه أمة الجهلة وذوي الأهواء وهو بمفرده انتهى. وقال الشيخ المبارك الناصح الأمين حبن علي الحجوري حفظه الله في كتابه الطبقات: من المعلوم بيقين أن شيخنا العلام الوادعي رحمه الله خرج من الديار السعودية إلى البلاد اليمنية قبل نحو ربع قرن في جو مظلم بالتشيع والتصوف والتحزب ودعاء غير الله عز وجل والتمسح بأتربة القبور والجهل المطبق، فتنكر لدعوته الكثير وسانده من أهل البلد النزر اليسير، فصبر وصابر ودعا وعلم واجتهد وثابر بما أتاه الله من العلم النافع العمل الصالح فيما نحسبه الله حسيبه انتهى. ثم يذكر الشيخ عن نفسه قال: بعد أيام أخرج أحد فاعلي الخير مكتبتي من المدينة إلى مركز كدم، فأرسلوا بالكتب إلى صعدة ومدير الإعلام الحملي حاكن على السنة، فطلب الكتب أصحابنا فقال إن شاء الله الظهر، وما جاء الظهر إلا وقد حرك الشيعة، فطلبوا من المسؤولين توقيفها لأنها من الكتب الوهابية، ولا تسأل عن الغرامة المالية والمتاعب والضيم التي حصلت لي. وبعد متاعب طويلة أبرق أهل صعدة إلى الرئيس علي عبد الله صالح في حينه، فأحال القضية إلى القاضي علي السمان، فأرسل إلي القاضي ووعد بأنه سيسلم المكتبة، وقال إن أهل صعدة متشددون فهم يكفرون علماء صنعاء، فطلبت المكتبة إلى صنعاء. ثم قام مجموعة من موظفي التوجيه والإرشاد وتسليمها إلى الشيخ رحمه الله، ورفع درجته في المهديين. ثم حصلت بعض المصاعب على الشيخ رحمه الله بعد ذلك، إما مادية أو محاولة قتل وتفجير لمسجده الصغير الذي بدأ يدرس فيه وغير ذلك، ويابى الله إلا أن يتم نوره، وهو كما قال بعض الشعراء في مضي دعوة الشيخ: يمضي ابن هادي شاهرا صمصامه، صمصام حق للعدو يمزقه، يمضي على درب الأبات أرى له، نصرا فألوية المعرة تخفقه. الشيخ وبدأ الدعوة. نستفتح بسؤال قدم للشيخ رحمه الله، قال السائل: كيف استطعت أن تدعو في مجتمع قد خيم فيه التشيع أكثر من 1000 سنة؟ فقال رحمه الله: الذي يظهر أن هذا أمر أراده الله وقدره، وليس بسبب كثرة علمي ولا بسبب شجاعتي ولا بسبب بصيرتي في الدعوة، ولعله من باب قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وأنا يعلم الله، لم أتخذ دماج مقرا من أجل أن أدعو منه، لكن من أجل أن أختبئ في دماج، فأردنا شيئا وأراد الله خلافه انتهى من غارة الأشرطة. فهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله. ثم ما هي إلا أيام حتى جاء مجموعة من المصريين يدرسون عنده، كما أخبر عن نفسه في ترجمته قال: ثم فتحنا دروسا في بعض كتب الحديث وبعض كتب اللغة، وبعد هذا ما زال طلبة العلم يفدون من مصر والكويت والحرمين ومن نجد ومن عدن وحضرموت ومن الجزائر وليبيا والصومال ومن بلجيكا ومن كثير من البلاد الإسلامية وغيرها انتهى. ويوجد الآن في مركزه من أمريكا ومن بريطانيا وفرنسا كذلك الكثير، وهذا بفضل الله. وانتشرت بعد ذلك الدعوة، هذا لما كان المركز باق، وأما الآن قد أخرجونا منه قاتلهم الله، تمالأ المجتمع الدولي ومعه من معه من خدامه من الرافضة ومن إليهم، وأخرجوا طلاب العلم، وما ضر طلاب العلم ذلك إنما ضر البلاد، لأن الناس تكالبوا على باطل يروه وسكتوا عن باطل تسفك الدماء وتنتهك القيم والمبادئ، فما كان من الله عز وجل إلا أن حصل في اليمن ما حصل جراء السكوت عن تلك المعصية والمطاوعة لها. ودخلت السنة كل المدن والقرى والجبال والسهول، وكم كنا نسمع من الشيخ وهو يقول ما وصلنا بلد إلا والسنة قد سبقتنا. نعم كان الشيخ في هذه الفترة يخرج دعوة بين الحين والآخر من محافظة إلى أخرى ومن عزلة إلى التي تريها مقتديا في ذلك بإمام المتقين وصفوة الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم حين كان يعرض دعوته على القبائل وفي الأسواق ويقول من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. نعم تنقل الشيخ لنشر الدعوة المباركة التي هي دعوة الله سبحانه وتعالى فربما وصل إلى منطقة وقد بلغت الدعايات مبلغها أنه يبغض آل البيت فيعطي محاضرة في فضائل آل البيت ويصل منطقة وقد حذر الحزبيون أنه يحذر من مدارس تحفيظ القرآن ويزهد في القرآن فيعطي كلمة في فضائل القرآن. وهكذا رحمه الله صارت دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة والبصيرة حتى طعنوا فيه أنه يحرم الأكل بالملاعق ويجعلون عنوان الرنان الصواعق والبوارق في تحريم الأكل بالملاعق وهذا عنوان بغير كتاب. ربما قالوا إنه يحرم الجزر والبقل والخيار والموز لا يدخل البيت ويحرم على المرأة أن تحلب البقرة وكل هذا من الكذب المفضوح وما أشبه الليل بالبارحة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الطريقة هي الطريقة في التحذير من الأنبياء وأتباع الأنبياء ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المرجفون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ثم ذكرنا شيئا من عقيدة الشيخ وطريقته ومن توكله وورعه ومن كتبه وتآليفه ومما درس وذكرنا أيضا مكانته العلمية لكثرة مؤلفاته ولطول باعه واطلاعه وثناء العلماء عليه وله من المؤلفات أكثر من 55 مؤلفا بعضها 6 مجلدات وبعضها ربما أكثر وله من الأشرطة والأجوبة الخطية على كثير من أسئلة الشيخ الكثير. وخصوم الشيخ كثر من الرافضة والصوفية والحزبية وأهل الدنيا وقد حاولوا تفجيره في جامع الرحمن نذكرها للعبرة. توجه الشيخ رحمه الله في رحلة دعوية إلى بعض المحافظات اليمنية بدءا من صنعاء ثم إب وتعز ثم حط رحاله في عدن وأعلنت له محاضرة في جامع الرحمن بين مغرب والعشاء وحضر الألوف من الناس. ولما انتهت المحاضرة قال الشيخ رحمه الله وبينما المؤذن يؤذن لصلاة العشاء وإذا بانفجار اللغم وكان في الداخل فجعلت أنظر في سقف المسجد أين أجد الفرج كنت أظنه في المسجد فقد اهتز المسجد أيما اهتزاز فإذا بالانفجار خارج المسجد. ومن عجيب الشيء الذي في هذا الحدث أن التفجير قد دخل إلى قرب الشيخ فيما يذكرون إلا أنه كان يحاول في تفجير اللغم لم ينفجر فخرج من خارج المسجد فلما وصل إلى بين السيارات انفجر هو واللغم فسلم الله الشيخ مقبل وسلم الله عز وجل من كان داخل المسجد وإلا كانت مصيبة. شهرة الشيخ مقبل رحمه الله تغني عن ثناء العلماء وغيرهم عليه فقد استفاضت شهرته وعلم صفاء دعوته ولذلك عد الانتساب إليه نوعا من التزكية وقد أثنى عليه أقرانه وطلابه وغيرهم شعرا ونثرا. وأذكر من ثناء مشايخه ومن في مصافهم قال الشيخ المجدد الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة وأما أهل المعرفة بهذا الفن فهم لا يشكون في ضعف مثل هذا الحديث. فهذا هو الشيخ الفاضل مقبل بن هادي اليماني يقول في تخريجه على ابن كثير بعد أن تكلم على رجال إسناده فردا فردا والحديث ضعيف من أجل الانقطاع وضعف عبيد الله بن الوليد الوصافي. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله الشيخ مقبل إمام فعارضه بعضهم بكلام يطعن به في الشيخ فقال الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل إمام الشيخ مقبل إمام. وذكر عند الشيخ بن باز فقال هذه ثمرة الإخلاص هذه ثمرة الإخلاص. وقال الشيخ حمد الأنصاري إن مقبل الوادعي تلميذي وأنا الذي اخترت له الموضوع في الماجستير وكان يقرأ علي في البيت أيام الحرة الشرقية وكنت أقول له أرجو أن تكون في اليمن في هذا الزمن كالشوكاني في زمانه وقد كان مقبل تلميذا ما رأيت مثله في النشاط وطلب العلم. انتهى. مرض الشيخ رحمه الله ووفاته في السنوات الأخيرة هجمت الأمراض على الشيخ رحمه الله هجمة شرسة مع كبر سنه ونحول جسمه مما أدى إلى ضعف الحالة الصحية للشيخ وفتوره عن بعض الأعمال. ومع ذلك كان صابرا مجاهدا يدرس ويؤلف ويفتي ويخرج دعوة. إذا جاء يوم 15 من ربيع أول لعام 21 و400 ألف أصيب الشيخ رحمه الله بنزيف داخلي حاد أثر مرض تليف الكبد فأسعف إلى مستشفى الثورة العام بصنعاء وكان أمر إدخاله إلى المستشفى من قبل العميد محمد عبد الله صالح رحمه الله وتكفل بنفقات العلاج فتحسن الشيخ بعض الشيء ثم قام بدعوة في مدينة صنعاء في تلك الأيام وكانت تبث المحاضرات بالهواتف إلى كثير من المراكز العلمية منها دار الحديث بدماج، وكان يزور رحمه الله في اليوم أكثر من 1000 زائر، وزاره كثير من المسؤولين. وفعلا صعدنا إلى صنعاء وزرناه، وجدنا أن الأمر بالزيارة مفتوح 24 ساعة بشرط أن يأذن الشيخ للداخل فقط. وحصل خير كثير من هذه الزيارات، حتى قال لنا مرة عسكري من هذا الشيخ الذي يزوره كل هؤلاء الناس يظن أنه شيخ قبيلة أو مسؤول رفيع المستوى، ولا يدري أنها رفعة العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم نصح الشيخ بالخروج للعلاج خارج اليمن، فغادر اليمن إلى السعودية، وكان السبب في الدخول إلى المملكة العربية السعودية شفاعة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، إذ أن الشيخ خرج مطرودا من السعودية وكان ممنوع عليه دخول السعودية، واستقبل من وزارة الداخلية السعودية، وزاره جم غفير من العلماء وطلبة العلم، ثم أدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي، ثم ذهب لأداء مناسك العمرة، ثم مكث في جدة أسبوعا طلب خلالها مقابلة الأمير نايف، ثم أخبره بمرضه فنصحه الأمير بالتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحمل رحمه الله جميع نفقات العلاج. ثم توجه الشيخ رحمه الله إلى أمريكا يوم الخميس 23 من جماد الآخرة لعام 21 و400 ألف، فنزل في نيويورك، ثم توجه إلى لوس أنجلوس غرب أمريكا، مكث بها عدة أيام، ثم قام بدعوة في تلك البلاد، استفاد منه كثيرا من المغتربين اليمنيين، وكان يقوم بخطبتي الجمعة والصلاة والإجابة على أسئلة الوافدين والأسئلة التي تلقى عبر الهاتف. وفي يوم الاثنين الخامس من رجب 21 و400 ألف دخل المستشفى، وهو من أرقى المستشفيات في الولايات المتحدة، فأجرى رحمه الله الفحوصات خلال 10 أيام، وقرروا زراعة الكبد، وكان الشيخ رحمه الله مؤهلا لزراعة الكبد، وسجلوه في قائمة الانتظار، ثم أجريت عملية منظار للدوالي، ثم جلسوا عند بعض الأخوة من الشعر، وألقى محاضرة عبر الهاتف إلى كل من صنعاء ودماج ومأرب، وكذلك ألقى محاضرة إلى بريطانيا وإلى مناطق من أمريكا عبر الإنترنت، ثم أجرى للشيخ رحمه الله علاج بالكي في المستشفى الجامعي بعد أن رفض العلاج الكيماوي لأنه يؤدي إلى تساقط الشعر، فمكث في هذا المستشفى 5 أيام. وتحصل العبر دائما من الشيخ رحمه الله، فعند أن كان جالسا في صالة الانتظار وراء الفساد والعرايا وغير ذلك تمثل بهذا البيت: الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لم تحبونا. وعند أن أفاق من التخدير بعد العملية تمثل بهذا البيت: وما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. بعد إجراء هذه العملية حصل تحسن للشيخ رحمه الله، فعاد إلى المملكة العربية السعودية في آخر شوال، ونحن كنا قد يسر الله لنا بعمرة في تلك الأيام على أن نلتقيه في رمضان، إلا أنه لم يتيسر لنا ذلك بناء على طلبه لأداء مناسك الحج والعمرة، فأتم الله له الحج والعمرة وله موعد للرجوع إلى أمريكا، ولم يكتب له ذلك لأن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت عودته إلى أمريكا، وهو نفسه كان يدعو الله أن لا يعود إلى أمريكا، فكان يدعو الله كثيرا أن لا يرد إلى أمريكا، وكان يقول: للموت أحب إلي من الرجوع إلى أمريكا. فاستجاب الله دعوته، ورفضت الخارجية الأمريكية السماح له بالعودة، ثم عرض على الشيخ دولة أخرى فاختار ألمانيا من أجل التقدم الطبي الذي فيها. وفي هذه الفترة كانت صحة الشيخ رحمه الله قد تدهورت وساءت، وذلك بسبب نصيحة من أحد أطباء الأعشاب طلب منه التوقف عن الأكل والاقتصار على ماء زمزم. فلما رأى الأطباء في مستشفى الملك فيصل بجدة تدهور صحته أمروا باستعجال سفره إلى الخارج، ولما تعذر سفره إلى أمريكا مرة ثانية تم اختيار ألمانيا، فكان خروجه ليلة الخميس 7 ربيع الثاني لعام 22 و400 ألف. فأدخل رحمه الله في مستشفى الجامعي في بون في قسم العناية المركزة، حيث كان قد تجمع في الشيخ ماء كثير بسبب مرض الاستسقاء، فأجريت له رحمه الله الفحوصات اللازمة وسحب منه الماء. فلما كان يوم 16 من الشهر الرابع لعام 22 و400 ألف، جاء البروفيسور وهو من أكبر أطباء المستشفى هو وطاقم، وقالوا: حسب الفحوصات إن الشيخ ليس مؤهلا لزراعة الكبد، كما أن الكبد بدأت تضعف ولا تقوم بعملها، وإن صحته ستسوء خلال هذا الأسبوع، ونصح باستعجال عودته إلى بلده. فاتصلوا بالسفارة السعودية هناك، وأعطي الشيخ من معه تأشيرة الدخول إلى المملكة، وكان قد ساء حاله ووقته بين النوم واليقظة. مع ذلك كله جاء الزائرون من المسلمين من أغلب مدن أوروبا، وطلب من كان معه أن يقرأ عليه كتاب الأذكار من رياض الصالحين من أجل ما فيها من الخير، وطلب من أحد رفاقه أن يذكره بحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وكان يقول كثيرا: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم كتب رحمه الله الوصية وكان من ضمن وصيته أن يدفن بمقبرة العدل عند العلماء ابن باز والعثيمين وابن حميد. ثم رحل رحمه الله إلى السعودية بعد تعب ومشقة، فوصل إلى جدة ونقل بالإسعاف إلى مستشفى الملك فيصل، ثم قسم الطوارئ، ثم التنويم. وفي صباح الأربعاء 26 من الشهر الرابع لعام 22 و400 ألف دخل في الغيبوبة المستمرة وفي حالة الاحتضار. لقنه الشيخ عبد العزيز الجهني الشهادة في أذنه، فتحرك لسانه في الشهادة وتبسم ابتسام الظن من حوله أنه يضحك وأنه سيتكلم، ولكنه كان في النزع الأخير. ثم قبضت بعد ذلك روحه وعادت إلى بارئها بعد مغيب شمس يوم السبت ودخول ليلة الأحد من غرة جماد الأولى لعام 42 و400 ألف، ولم يبلغ 70 من العمر. ثم حمل إلى مكة وصلى عليه في المسجد الحرام بعد صلاة الفجر، وحمل إلى مقبرة العدل وتعثر المرور بالجنازة نظرا لكثرة المشيعين وعلى رأسهم كثير من المشايخ رحمهم الله. وبعد ذلك تنطوي حياة عامرة بالخير والعطاء للإسلام والمسلمين. وقد ترك الشيخ رحمه الله تركة مباركة من العلماء الأفذاذ الذين يذبون عن السنة وعن دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك خلف الآلاف من الطلاب المستفيدين، ومكتبة عامرة تسقى منها السنة وتنشر منها الكتب، ودار حديث تطبق فيها السنن ويطلب فيها العلم، ويجتمع فيه الثلاث الخصال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، فقد أوقف أرض للدعوة، وكذلك المسجد وسيارات وغيرها، أو علم ينتفع به، فقد خلف كتبا كثيرة كما تقدم ذكرها، وأشرطة وفتاوى وطلاب، وكل هذا من العلم الذي ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وابنتان الحمد لله فيما نحسبهما من هذا الصنف، وخصوصا مع عبد الله عائشة حفظها الله وأصلح أولادها. ونرجو للشيخ رحمه الله الشهادة، فقد مات من أمراض باطنية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والمبطون شهيد. وكل ما تقدم بأمر الله وإرادته سبحانه وتعالى، وقد أحسن من قال: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاقا لنا متفرقات، فمن لم تأته مشيا أتاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. وقبل ذلك قول الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر وما بكم من نعمة فمن الله. ونكتفي اليوم بهذا، وطولنا عليكم حتى نأخذ المقدمة مع ترجمته، ونشرع إن شاء الله في الأسبوع القادم في القراءة من الكتاب، وقد يسر إلى الآن أظن إن شاء الله ستوفر 100 نسخة أو فوق ذلك، ونسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.